الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور
يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور يصوغ أبهى الوصايا للناس للناس نهج ودستور الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور من فيضه خير سقيا للعبد للعبد إن عاش مسرور
الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخوان المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم وأهلا وسهلا في برنامجكم المتجدد للسنة الثانية في موسمه الثاني برنامجكم مؤشرق الوحي الذي تناولنا فيه في العام الماضي أسباب نزول القرآن الكريم والآيات المتعلقة بهذه الأسباب وكيف نستثمر هدايات القرآن الكريم في حياتنا فإن الأسباب التي نزل لأجلها القرآن الكريم والوقائع والقصص التي نزل لأجلها كتاب الله عز وجل كثير من تطبيقاتها اليوم تتجدد في حياتنا وأشرق الوحي في موسمه الثاني برعاية علمية من الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان وبتبن كامل من تبيان مكتب جدة الذي أراد أن يبدأ أو أن يستمر هذا البرنامج معكم للسنة الثانية على التوالي بحمد الله يسعدنا في هذا اللقاء وفي استهلال مستهل هذا البرنامج أن يكون معنا شيخنا وأستاذنا الفاضل الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة حياكم الله يا شيخ وأهلا وسهلا بكم
مرحبا بك ومساك الله بالخير وأبنائنا وبناتنا في كل مكان
مساك الله بالخير والعافية حياكم الله يا شيخ
بالخير.
شيخ الكريم
نحن بداية موفقة ومرحلة جديدة مفيدة
بإذن الله بإذن الله وكما يقولون إذا كان في البرامج ختام مسك فنحن نستفتح بالمسك بإذن الله عز وجل بوجودكم جزاكم الله خيرا
الله يرضى عليكم
حفظكم الله يا شيخ نحن في برنامجنا هذا وصلنا إلى منتصف أو الربع الأول من سورة النساء تقريبا وسوف نكمل بإذن الله عز وجل استعراض أسباب النزول والتعليق على هداياتها ومعنا حلقة هذا اليوم حلقة الآية 94 من سورة النساء نستأذنكم الأخوة المشاهدين في أن نستمع لتلاوتها ثم نعود مجددا بإذن الله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
وأشرق الوحي حينا بالخير يهدي لنا النور
يدعو جميع البرايا
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات وعودا حميدا بعد أن انصتنا وإياكم لتلاوة هذه الآية المباركة من سورة النساء وعلى بركة الله نبدأ مع شيخنا الحديث عن سبب نزولها وتعليق على بعض هداياتها نعم شيخنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين
اللهم صل وسلم
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ما يتعلق بأسباب النزول وأنت ما شاء الله خبير متخصص يعني.
حياكم الله شيخ.
فهو قد يطلق على سبب حقيقي واقعي حدث قصة معينة وقعت فنزلت الآيات، وهذا كثير.
نعم.
لأن القرآن كان هو كثيرا من استجابة لحاجات أو ظروف أو أسئلة الناس حتى.
نعم.
كما في يسألونك عن كذا، يسألونك عن الأنفال إلى آخره.
نعم.
وقد يكون المقصود بسبب النزول أحيانا موضوع الآية الكريمة، يعني أن الآية نزلت في كذا، يعني أنها نزلت تعالج هذا الموضوع، حتى لو لم يكن هناك سبب مباشر، قد يكون السبب يتعلق بالأمم الأخرى السابقة مثلا.
نعم.
كما نجد في سورة البقرة مثلا حديثا مطولا عن بني إسرائيل، والعلماء عادة ما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم.
وهذا الكلام في الجملة صحيح، بمعنى أن القرآن نزل هداية لكل العصور ولكل الأجيال، ويستلهمون يعني ويحاولون استلهام مراد الله تبارك وتعالى فيه.
نعم.
ولكن أيضا سبب النزول يلقي الضوء على مقاصد الآية وعلى بعض مراميها وعلى بعض معانيها، ويحدد النطاق الذي تعمل فيه.
نعم.
وإن كان لا يقصر السياق على السبب الذي وقع مثلا قبل 1400 سنة، وإنما على ذلك السبب وعلى الأسباب، السبب نفسه إذا تكرر، وعلى ما كان داخلا معه في المضمون يعني.
نعم. وهذا الشيخ الذي دعانا أن يكون هذا هو البرنامج، أن نعالج كثير من هذه الأسباب والوقائع والقصص قد تتكرر بشكل أو بآخر في واقعنا المعاصر.
نعم. وأيضا لاحظ أنه لما تكلم عن السبب، سبب النزول بالمعنى الخاص، فأسباب النزول يعني التي يرويها الكثير، الواحدي كما لا أخفى عليكم عنده. نعم. كتاب أسباب النزول.
نعم.
وعندك من المتأخرين الشيخ مقبل عنده كتاب اسمه صحيح أسباب النزول.
نعم.
فتجد أنه إذا أردنا أن ندقق بالمصطلح الحديثي وموضوع الإسناد وغيره، قد لا يصح عندنا إلا القليل مما يصح أن يكون سببا مباشرا وأكيدا لنزول الآية.
نعم.
ولكن الأولى الأخذ بسعة
كما هو منهج المفسرين.
نعم.
كثير من المفسرين، جرير وابن كثير وغيرهم، ذكروا أسباب النزول بشكل أوسع من المصطلح اليوم الذي يحد بالتعريف ما نزل القرآن بشأن وقته وقوعه كحادثين أوسع.
وأيضا فيما يتعلق أيضا بالتدقيق في الأسانيد وغيرها، لأنه لا يتعلق به حلال أو حرام أو أحكام.
نعم.
فأخذ هذا النطاق العام جيد ومفيد، ومنه هذه الآية الكريمة التي سمعناها الآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله
فتبينوا
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وأعتقد أنه المشهور في سبب النزول هو المتفق عليه هذا يعني في البخاري ومسلم.
نعم.
حديث ابن عباس في أن يعني مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غزو، فمروا براعي غنم يسوق نيمات له، في بعض الروايات أنه من بني سليم.
نعم.
فسلم عليهم، قال: السلام عليكم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إنما سلم لأنه خاف منا وليفتدي نفسه ويحقن دمه أو ما أشبه ذلك.
نعم.
فسطوا عليه وأخذوا غنمه، فأنزل الله تعالى هذه الآية معاتبة لهم. وحقيقة هذا فيه عجب يا أستاذ،
سبحان الله،
فيه عجب كبير. يعني أولا ينبغي أنه حينما نروي هذا السبب أن نعتقد أنه فيه اختصار، القصة سيقت مختصرة.
نعم صحيح.
لأنه هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وخرجوا غزاة في سبيل الله وتحت راية محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلن يكون حبهم مثلا للغنم مدعاة إلى أن يقتلوا الرجل ويأخذوا غنمه باسم الجهاد.
لا شك
هذا يعني لا يليق بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إذن القصة فيها إيجاز، قصة نوعا ما طويلة ولكنها حكيت في سطرين أو ثلاثة أسطر.
نعم.
فالمنطقة هي منطقة حرب وليست منطقة سلم، هذا معروف، يعني هم يتحركون في منطقة محاربة.
نعم.
وأيضا يعني القرائن والسياقات تدل على ذلك. وربما لو استدعينا قصة أسامة بن زيد،
نعم،
يعني هي تشبه إلى حد كبير هذه القصة.
صحيح.
وهي مفصلة أكثر، وهي أيضا في الصحيحين.
نعم.
لما كانوا يعني ذهبوا إلى الحروقات من جهينة وقاتلوهم. فكان هناك رجل قوي شديد البأس شجاع، ويعني أثخن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قتلا وجرحا وأعطب كثير منهم. ثم بعد ذلك لما يعني رأى أن أسامة بن زيد قد قدر عليه وأمكن منه، لاذى منه
بالشهادة
بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، أو لاذى بشجرة فقتله أسامة. فالخبر هذا بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع شيء هنا من هذا النوع دون أن يصل إلى القيادة العليا ويتم التعليق عليه أو محاكمة الفعل.
نعم.
فالنبي عليه السلام استدعى أسامة وعاتبه، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟
الله
قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف. قال هل شققت عن بطنه؟ هل شققت عن قلبه؟ هل عرفت ذلك حتى تعرف أقالها لهذا السبب أو لغيره؟ فقال يا رسول الله إنه قتل وفعل وفعل، يعني سيف هذا الرجل لا يزال يقطر من دماء المسلمين، وجهده وهو وعثر عليه وين؟
في
ميدان المعركة. أيوة، وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. وهذا ممكن يقول قائل الله هذه تصبح يعني خدعة يستطيع أعداء الإسلام أن يفعلوها، أن الواحد يقاتل ثم إذا رأى أنه هزم أطلق الشهادة حتى يحقد دمه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لهذا العرض، مع أنه له بعض الوجهة أحيانا في ميدان القتال.
أيوة. صحيح.
ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إليه، لأن قضية حرمة الدماء قضية عظيمة، ولأن الهدف الأسمى من الجهاد الذي ليس هو أن يأخذ غنم هذا الرجل أو يغنم منه غنيمة أو يحصل على طمع من طمع الدنيا، وإنما الهدف هو أن يعني جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. فالهدف هو رفع الظلم عن الناس وتمكين الناس من سماع الحق وإزالة العدوان والقتال الذي يستهدف القضاء على دعوة الحق.
إذن شيخنا هذا هو الوجه المشرق للجهاد الذي يخفى على بعض ما يعني من ضلت به قدمه وعقله وفكره، فأصبح قضية الجهاد في دينه هو أن يكون صيف مسلط لقتال كل من على وجه الأرض من يخالفه.
صدقت. يعني لاحظ في الآية الكريمة يعني إذا ضربتم في سبيل الله، طبعا الضرب في القرآن تلاحظ كلمة الضرب دائما تعني السفر، يمكن مثل يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يبتغون من فضل الله هذا في التجارة، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن هنا قال ضربتم في سبيل الله يعني ذهبتم سافرتم من أجل القتال في سبيل الله. فهو حدد الهدف الآن، وهذا أمر صعب، يعني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم.
وكم من قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته.
نعم.
تزكية النفوس. ولذلك في نفس الآية الله سبحانه وتعالى قال للصحابة تبتغون عرض الحياة الدنيا.
ما سر هذه الآية؟ ما دخلها بقضية الجهاد وما الجهاد؟ هم خرجوا الجهاد.
أي صحيح، يعني هم في سبيل الله
وقتلوه
في سبيل الله.
نعم.
ومع ذلك قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، معناه أن هناك أحيانا دوافع خفية عند الإنسان، وهناك أحيانا دوافع طارئة، وهناك دوافع ثانوية ليست أساسية. الإنسان هو كتلة من المشاعر وتتغير في كل لحظة. وأيضا أنت لما تتحدث عن الجهاد، لما تتحدث عن الصحابة، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن عدد كبير من الناس، منهم المهاجرون ومنهم الأنصار ومنهم السابقون ومنهم حدثاء العهد بالإسلام.
صحيح.
الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، بعضهم أسلموا يوم فتح مكة،
وقت وجيز، يعني
وجيز.
ما تمكن الإيمان
وهذه تخفى على كثير من الناس في فقه الدعوة وفقه السياسة وفقه الجهاد وفقه المصالح. حتى في معركة أحد الله سبحانه وتعالى قال للمسلمين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
نعم.
فكثير من الدوافع قد الإنسان يندفع في قتل الناس أو في تكفيرهم. الآية فيها موضوع القتل وموضوع التكفير، ولا بد أنك ستمر عليه. يعني
بقي معنا 3 دقائق، فلعلنا نركز على قضية يعني تركيز الإسلام هنا أو تركيز الآيات على قضية حماية الدين، حماية الدماء وعصمتها، وقضية التكفير والتفجير التي مرتبطة بها. شيخنا
صدق. صحيح. يعني في الآية مسألة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني نهى الله سبحانه وتعالى عن الوصم بعدم الإيمان، حتى ما قال كافرا أنه كافر، ولست مؤمنا، نفوا الإيمان عنه. وكونه غير مؤمن قد يكون أنه مسلم، كما قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فنفى الله تعالى، نهاهم عن هذا الإطلاق لست مؤمنا، بينما هذا نص في القرآن. طيب السؤال، هل يوجد في القرآن الكريم أو في السنة آية أو حديث تدعو إلى محاكمة الناس
أبدا،
وتدعو إلى تكفير الناس
أبدا،
وتدعو إلى التنقير عن نواياهم؟ لا يوجد.
بل هذه الآية تثير العكس، أنه الأصل في الناس لا نبحث عن أحكام عليه.
مع أن الرجل ما نطق بالشهادتين أمامه،
مجرد السلام،
قال السلام عليكم، ولكن هذه تحية المسلمين. وهذه علامة، ولو كانت ليست بالقوية، على أنه من المسلمين، فاعتبر هذا في مقام ما يوجب حقن دمه. وكذلك مثل ما ذكرنا موضوع الدوافع، الإنسان تفتيش الإنسان، بدلا من أن تفتش في دوافع الناس وتقول أنه أطلق السلام أو ألقى السلام من أجل أن يحقن دمه أو ماله، هنا أنت دخلت في نوايا الناس،
رجع الحديث إلى نوايا
الناس، الحديث عن نيتك أنت. تبتغون عرض الحياة الدنيا، ثم قال فعند الله مغانم كثيرة، يعني لا تأخذكم الحياة الدنيا ومصالحها عما عند الله سبحانه، فأنتم تؤثرون الحياة الدنيا هنا والآخرة خير وأبقى. ثم قال سبحانه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. التبين هنا مثل قوله في الحجرات فتبينوا فتثبتوا، يعني هنا دعوة إلى التبين في الحكم على الناس،
عدم الاستعجال.
حينما تجعل الإنسان في منصة الحكم أو حتى المقصلة أحيانا والقتل، يعني اجعل الأصل هو البراءة، والأصل هو السلامة، والأصل عصمة الدماء وعصمة الأموال وعصمة الأعراض، لا يعتدي عليها أحد. وذكرنا الله سبحانه وتعالى بأنه أنتم كنتم كذلك من قبل، فتبينوا ولا تتعجلوا ولا تأخذوا الناس بالظن، إن الله كان بما تعملون خبيرا.
أحسنت فضل الشيخ، حقيقة الحديث عن هذه الآية حديث ذو شجون ويطول، خاصة في الواقع المعاصر، لكن لعل في هذه الإشارات ما يفيد. شكر الله لكم فضيلة شيخنا هذا البيان، وأنتم أيها الأخوة المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات، أشكر لكم حسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو، وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور.
يدعو جميع البرايا قرآن هجاء مسطور، يصوغ أبهى الوصايا للناس نهج ودستور. الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور، من فيضه خير سقيا للعبد إن عاش مسرور.
الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو، وأشرق الوحي حينا بالخير.